الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.
قال الله سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني هؤلاء المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهم يظهرون إيمانا، لكن كما قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما أن يؤمنوا بالله إلا ويقعوا في الشرك بطريقة أو بأخرى، ومن ذلك أن يجعلوا لله من عباده جزءا. وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أنهم جعلوا لله من الحرث والأنعام كما قالوا جعل لكم من الفلك والأنعام، جعلوا لله منها نصيبا. فهم أحيانا في الجاهلية كانوا يقولون مثلا في الإبل وغيرها أنه هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، شيء لله وشيء للأصنام. والاحتمال الثاني وهو أصح هنا أن المقصود أنهم جعلوا لله تعالى أولادا وهم الملائكة، وسموهم إناثا، اعتبروهم إناثا، وقالوا الملائكة بنات الله، وزعموا أن الله تعالى يعني صاهر وناسب الجن فولدت له سرايا الجن ولدن له الملائكة. فقال الله تعالى وجعلوا له من عباده. أولا هو قبل قليل يعني مهد بالرفض لهذه الفكرة لما قال خلق الأزواج كلها، كلهم مخلوقون له، ولكن هنا قال وجعلوا له من عباده. شوف الفكرة قتلها قبل أن تولد كما يقال، قبل أن يبينها قال من عباده، هم عباد الله كيف يكونون بنين له وكيف يكونون آلهة، يعني ما يمكن عبد وإله، لأنهم لو كانت الملائكة بنات لله لكانت آلهة. والملائكة هل هي مخلوق سرمدي أزلي يكون لها ألوهية، أم هي طاري مخلوق طاري حادث؟ قطعا هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، الله خلقها. ولذلك الله تعالى قال وجعلوا له من عباده، يعني هم عبيد الله، هؤلاء الملائكة يعبدونه، فليسوا بنات الله كما يقولون، جزءا يعني جعلوا له بعضا، لأن الابن جزء من أبيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة إن فاطمة بضعة مني، الولد هو من أبيه في الأصل، مخلوق من حيوان الأب، فهو امتداد له في جسده وفي حياته. فالله تعالى هنا أنكر عليهم هذا المعنى أنهم جعلوا لله جزءا، كأنه جزء انفصل وأصبح ملكا أو أصبح بنتا، وهذا من الاعتقادات الشركية الوهمية التي كانوا يتناقلونها بدون تفكير وبدون حساب وبدون منطق. قال إن الإنسان لكفور مبين، سبحان الله قال كفور يعني شديد الكفر، ومبين بين الكفر. ليش قال كفور مبين؟ لأن الإنسان تأتيه الحقائق والأدلة الواضحة بإله واحد خالق رازق معبود يرسل الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجج، فيصبح الإنسان يصد ذات اليمين ويصد ذات الشمال ويبحث ويتشكك ويمتري ويتساءل. وإذا جاءت أساطير وأوهام وأكاذيب وجدت من الناس من يتقبلها ويتلقفها ويتشربها ويؤمن بها ويصر عليها، فهذا هو كفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات، يعني هذا الآن سبيل يعني نقض هذه الأكذوبة الموجودة عندهم، أم اتخذ مما يخلق بنات. قال اتخذ، كلمة اتخذ يعني حتى يعني يقطع عليهم أي سبيل للتأويل، لأنه ممكن يجي واحد منهم يقول والله ترى الملائكة احنا ما نقصد أنهم مخلوقين من ربنا أو أنهم منفصلين من ربنا، ولكن الله يعني جعلهم له أبناء أو اختارهم أبناء له، مثل ما قالوا لما أنكر عليهم موضوع العبادة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأراد الله أن يقطع عليهم أي احتجاج في هذا السبيل، فجاء بكلمة أم اتخذ مما يخلق، بأي طريقة تزعمونها كيف يكون الله سبحانه وتعالى اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. والمقصود هنا أصفاكم يعني جعل لكم الصفوة، الشيء الأفضل في نظركم والأحسن في نظركم. ولذلك ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال سبحانه أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كيف الله تعالى يعطيكم من الذرية أولادا وبنات كما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويختار لنفسه الجنس الذي أنتم تقولون أنه جنس أضعف وهو فعلا جنس أضعف من جهة الضعف، لأنه الملائكة الله تعالى خلقهم للمهمات، ملائكة للجنة وملائكة للعذاب وملائكة للوحي وملائكة للمطر وملائكة للخصف وهكذا. والله تعالى وصف الملائكة بإيش؟ أنهم عباد مكرمون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة يتميزون بإيش؟ بإيش؟ غير الطاعة، القوة، يتميزون بالقوة والقدرة على ما كلفهم الله تعالى به. فكأن القصة أنه الله تعالى أولا يرد عليهم أنه الله تعالى منزه وهو واحد منزه عن أن يكون له ولد لا ذكر ولا أنثى، ثم ثانيا يقول أيضا أنكم جعلتم له الإناث، والله تعالى عنده الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين تقولون عنهم أنهم إناث الله تعالى خلقهم لخدمة وخلقهم للنفع وخلقهم للعذاب وخلقهم لمهمات معينة تتطلب القوة، وأنتم تعرفون لأن العرب كانوا في طبيعتهم إذا بشر أحدهم بالبنت ما يفرح، يقول ما هي بنعم الولد، برها سرقة ونصرها بكاء. هذا كان طبعا في وقتهم إنه البنت يعني بزعمه، وهم جاهليون طبعا لا يصدقون في هذا، وأنا لا يسعدني أن يكون مثل الكلام ينقل في كتب التفسير على أنه تفسير لكلام الله، لأنه يجب أن نفرق بين كلام المشركين عن الإناث وبين الاعتقاد الإسلامي. فهم لما يقول برها سرقة يعني أنه ما عندها كسب، المرأة اليوم تقدر تكسب في أماكن كثيرة يعني، ونصرها بكاء يعني ما تقدر تقاتل ضد أبيها. ليش؟ لأنه كانوا يريدون الأولاد للقتال، حياتهم كانت حياة القتال في الجاهلية وفي الصحراء. فالله تعالى يقول يعني ما هذا القسمة الجائرة كما قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة غير عادلة. فالله تعالى هنا قال وإذا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا غير معقول أيضا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بشر بالبنت التي هو يقول إنها إن لله بنات، ظل وجهه مسودا. شوف الحزن يظهر على الوجه، على ملامح الوجه، دائما ألم الإنسان حزنه الخوف يبدو على وجهه، فالوجه هو مرآة الجسد، وهذا معنى قرآني عظيم. وكذلك الفرح والسرور تقول تبرق أسارير وجهه، إذا فرح الإنسان وسر استنار وجهه، وهذا من المعاني الكريمة والفطرية والعفوية. لكن هنا هؤلاء القوم إذا بشر أحدهم، والبشارة هنا على سبيل السخرية ولا لا يعتبرونها بشارة، أو على سبيل ما يجب أن يكون أنه يفرح بها، قال ظل وجهه مسودا، أصبح صار وجهه مسودا شديد السواد، وهو كظيم، كظيم يعني يكظم غيظه، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، يكظم غيظه، لا قد لا يتكلم لا يقول شيء لأنه حزين ويسكت. قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية فيها يعني ثلاث وقفات، أو المعنى الذي عليه أكثر المفسرين إن لم يكن كلهم، أن المعنى أن الله تعالى يقول يعني كيف اخترتم لربكم سبحانه الجنس الذي ينشأ، وفي قراءة ينشأ يعني يربى منذ صغره في الحلية يعني في الحلي. ولذلك البنت أول ما تولد وش تسوي لها؟ نخرق أذنيها من أجل وضع السخابة والذهب في أذنيها، وبعضهم يخرق خشمها أنفها، وهكذا يعني منذ الطفولة والصغار، والبنت يعني تحب الحلي وتتربى عليه وتربى عليه. طيب إذن قوله أم أو من ينشأ اخترتم لربكم سبحانه من منذ طفولته وصغره ينشأ في الحلية لأن مهمته جمالية في الحياة. بعض العلماء والمفسرين قالوا لأن هذا دليل على أن المرأة ناقصة الجمال فتكمل جمالها بإيش؟ بالذهب، وهذا لا أرى له داعي يا أخي. المرأة يعني الجمال الذي وضع الله فيها واضح وميزة للمرأة، جمال المرأة في عينيها، جمال المرأة في شعرها، جمال المرأة في رقتها ونعومتها، لكن المرأة ما خلقت للحرب والضرب والقتال والصراع كالرجل. فلذلك ما لا داعي لأن نقول والله أن الحلي يكمل نقص المرأة، ما هذا كلام أرى أنه زايد، يعني ما له لزوم يعني، ولكنه دليل على أن للمرأة أن تتحلى وأن هذا يعني جائز وقائم في شريعة الله سبحانه وأنها من طبيعة الأنثى وليس لائقا بالرجل. قال سبحانه وهو في الخصام غير مبين، يعني الأنثى أنها في الخصام والمجادلة لا تبين، خاصة لما يكون الموضوع يعني ليس الموضوع منطق، المرأة قد يكون لديها حجج منطقية، لكن لما يكون الموضوع الخصام ترتفع فيها الأصوات ويكون فيه صخب ويكون فيه ضجيج وأحيانا يكون فيه مد الأيدي، لأنه كما قال ربنا سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا نزلت في أهل بدر. إذن الخصام ليس مجرد كلام مرتب وحجج منطقية تقول أن المرأة تقدر عليها مثل أو نحو ما يقدر عليها الرجل، لا، الخصام هنا يكون فيه صياح وفيه صراخ وفيه لجج وفيه خصومات وفيه كلام يعني، أو يكون فيه مد للأيدي وضرب وما أشبه ذلك، فهذا مما لم تكن طبيعة المرأة مناسبة له. هذا معنى. المعنى الثاني، طبعا هذا المعنى كما قلت عليه أكثر المفسرين أو كلهم، المعنى الثاني أن يكون قوله سبحانه وإذ أو من ينشأ في الحلية يرجع إلى الأصنام، لأن الأصنام تحل عندهم، كانوا يحلون الأصنام يضعون فيها عليها شيئا من الحلي كما هو معروف عندهم وفي كتبهم، وفي الخصام غير مبين، يعني أنه لا يتكلم ولا ينطق، وهذا المعنى ضعيف يعني فيما يظهر لي. والوقفة الثالثة والاحتمال الثالث أن يكون هذا الكلام من كلام أحدهم إذا بشر بالأنثى، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه وأصبح كظيما وقال يعني كيف أرزق أو هل بشرتموني أو قد بشرتموني بمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأنه كان يريد ماذا؟ يريد ذكرا. وهذا أيضا معنى في بعد، ولعلي أقول لكم لم أجد من ذكره، ولكنه وارد مع السياق، والمعتمد والله أعلم هو الأول، أن المقصود أن الله تعالى يقول لهم كيف اخترتم لربكم الجنس الضعيف، وهو مهمة الملائكة مهمات ضخمة، اخترتم لها من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لا زال الآن في مجادلة معهم إنه كيف تجعلون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة الذين هم عند الرحمن، فقول عباد الرحمن يعني يعبدون الله تعالى، وهذه عبودية خاصة كما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. فهنا عباد الرحمن وصف إيجابي، وصف ثناء خاص عليهم، ليس مطلق العبودية التي يدخل فيها كل الناس، وإنما هو عبودية فيها تمييز وتخصيص وتقريب لهم. فهؤلاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن كما في قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أيضا هذا إشعار بالقدسية والقرب، وأنهم في السماء عند الله سبحانه، فكيف تصفونهم بهذا؟ قال الله تعالى عن مثل هذه الدعوة، قال أشهدوا خلقهم، هل عندهم دليل حسي دليل مادي؟ هم رأوا ذلك بأعينهم؟ ما حدث هذا، لأن السماوات محفوظة، وحينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج وقال جبريل جبريل قال من معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له وقال مرحبا به ونعم المجيء جاء. إذن عالم السماوات عالم محفوظ، الملائكة لا يدخلونه إلا بإذن، والأنبياء لا يدخلونه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته. فكيف أنتم اطلعتم وذهبتم ورأيتم الملائكة أنهم بهذا الصفة، أو رأيتم خلقهم؟ قولوا أشهدوا خلقهم يحتمل معنيين طبعا، يعني هل رأيتمهم حين كانوا يخلقون؟ هذا معنى. المعنى الثاني هل شاهدتم صفتهم، يعني خلقهم يعني صفتهم، يعني أنت شفت الملائكة؟ هذا المعنى. أنت شفت الملائكة أنهم إناث؟ يوم أنك تقول حلو تدخل، شوف الآن مثلا كثير من الأفلام التي تقدم ملائكة، أو الكرتون الأطفال، أو الصور في النت تدخل، أنا مرة سويتها، كل الصور التي يقدمونها للملائكة هي صور إناث. يعني هذه أصبحت ثقافة أسطورية عالمية، حتى الصغار يتلقونها، تلقوا مثلا له جناحين وتلقوا جميل لكن أنت. فهذا من أثار الشرك والوثنية. الله تعالى هنا قال أشهدوا خلقهم، عندهم دليل مادي، ستكتب شهادتهم، يعني إشارة إلى أن مثل هذه الأمور أمور غيبية لا يجوز للإنسان أن يرجم فيها بغير دليل أو بغير حجة، وما يقوله هو عبارة عن شهادة، وقد يكون هذا على سبيل السخرية بهم. إنه الشهادة من وين؟ شهادة على إيش؟ ما رأوا ولا سمعوا، وإنما هو ادعاء أجوف. ويسألون، سوف يسألون عما قالوا. إذن ليس كلام يطير به الهوى كما يقول بعضهم، أو يردده الإنسان يقول وما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لا، سوف يسألون.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.